بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي العيوب الأربعة التي إذا وجدت أو وجد أحدها لا تجزئ الأضحية؟ العوراء البين عورها، الكثيرة التي لا تنقي، كثيرة المقصود بها الهزيلة. طيب، المريضة البين مرضها، أيضا أربعة هي قد قال العورة، الآن سأتي ما يلحق به. العرجاء البين عرجها، هذه أربعة لا تجزئ في الأضاحي. قال هذه هي الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم. قال في المغني لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء، انتهى. ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها أو لا، فيلحق بها العمياء التي لا تبصر بعينيها لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها. فأما العشواء التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل، فصرح الشافعية بأنها تجزئ لأن ذلك ليس عورا بينا ولا عما دائما يؤثر. قال لأن ذلك ليس عورا بينا ولا عما دائما يؤثر في رعيها ونموها، ولكن السلامة منه أولى. إذن هذه الأولى من العيوب الملحقة، العمياء تلحق بالعوراء. الثانية المبشومة التي أصابها البشم حتى تثلط أي تلقي ماذا بارك الله فيك، المبشومة الواقش بطنها ممتلئة، احتبس عنها الأذى فصارت بطنها كبيرة غاز. نعم، هذه المبشومة حتى تثلط أي حتى تخرج الأذى، فإذا خرج الأذى ذهب معه ذلك تلك الغازات التي سببت الانتفاخ في البطن. وفي الحالات التي تستدعي تدخل البيطري يعمد إلى مكان معين فيثقب فيه الكرش، كرش البقرة مثلا، تكون واسعة وهكذا ممتلئة مشبوبة كالبالونة، فإذا ثقبها ذهب ذلك الهواء وضمر ذلك البطن. قال لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا ثلطت، من ثلطت أي ألقت روثها، زال خطرها وأجزأت إن لم يحدث لها ذلك مرضا بينا، إن لم يحدث لها بذلك مرض بين. الثالثة ما أخذتها الولادة حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يودي بحياتها أي يهلكها، فأشبه المرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها على العادة ولم يمضي عليها زمن يتغير به اللحم ويفسد. الرابعة ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها. قوله ما أصابها سبب الموت أي انخنقت أو سقطت من شاهق أو نطحت فصارت تتعلل كأنها ماذا؟ كأنها ستموت. أكل السبع بدأ أو ماذا أصابها بأذى بنابه ثم أدركت قبل أن تموت فذكيت، لأن الله قال إلا ما ذكيتم. يعني المقصود أن المنخنقة لو جاء، لو أن كبشا التف على الحبل حتى اختنق كاد أن تخرج روحه، أو كما يفعل بعض الناس يرمي به في سقف السيارة من هذه السيارة المقفصة، أحيانا يضعه في كرتون وأحيانا في كذا ويربطه إلى رقبته ويمشي، ومع الطريقة الجيدة التي في بلادنا مطبات وحفر يطير الكبش يعلق برقبته وبحبله، وهو في ماذا؟ ربما السائق ما ينتبه إلا الناس يشيرون له يقولون له الكبش أو التيس يختنق، فيأتي ويدركه وهو في الرمق الأخير فيقول بسم الله ويذبح. هذه الذكاء، أدركه قبل أن تخرج روحه منخنقة موقوذة. الموقوذ هو الذي يصاب بشيء ليس بحد، ليس بشيء حاد، وإنما يضرب بعصا، يخذف بعصا فيصيب منه مكانا حساسا فيدوخ ويكاد أن يموت فيدرك، أو كذلك يرميه بحجر ويتعلل ويكاد يموت، هذا وقيد. إذا رمى بالسهم فأصاب بعرضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بحده فكل إذا ذكرت اسم الله، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ. السهم ينطلق ويصيب يحصل الموت من شدة الارتطام، يرتطم السهم بالصيد. كذلك لو أن راعيا خذف البقر أو الغنم بعصا فأصاب ذلك، هل تلك الماشية؟ هذه وقيد إذا ماتت. فإذا أدركها قبل أن تموت، أدركها وهي تتحرك حركة الموت قبل أن تخرج روحها فقال بسم الله وذبح، هذه تسمى الذكاء. طيب، كذلك أيضا المتردية، المتردية التي سقطت من أعلى من شاهق أو من سقف أو من نحو ذلك، النطيحة نطحتها أخرى فطرحتها أرضا كادت أن تهلك، هذه كلها إذا ماتت هذه المذكورات وما أكل السبع عدا الكلب أو الذئب أو الضبع، الضبع أو نحو ذلك على شاة أو على عجل أو فنهش منه وقطع منه قطعة أو جرحه فصار يتعلل يريد كأنه يموت، فإذا أدركت ذكاته سمي وذكر اسم الله عليه فإنه يحل، أما إذا مات من أثر ذلك فلا تحل فإنها ميتة. فيقول المصنف ما أصابها سبب الموت إما سبق ثم أدركت، أدركت عنده غنم، عنده غنم إن كادت إحداها وهي قد توفرت فيها الشروط السابقة، انخنقت بحبل ونحوه في يوم النحر أو ثاني في أيام التشريق ولم يكن ضحى، فأخذ الشفرة وقال هذه ستموت إذن أجعلها أضحية، أخذ الشفرة وقال بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. ماذا يقول الشيخ؟ يقول هذه لا تجزئ لأنها أولى من بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها ومن العرجاء البين ضلعها. الخامسة الزمن، الزمن الشيخ الزمن والمرأة الزمنة يعني الكبيرة في السن، كبيرة صابها الهرم والمرض، الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البينة ضلعها. فأما العاجزة عن المشي لسمن فصرح المالكية بأنها تجزئ، لأنه لا عاهة فيها ولا نقص في لحمها. السادسة مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها، ولأنها ناقصة بعضو مقصود فأشبهت ما قطعت أليتها. هذه هي العيوب المانعة من الإجزاء وهي عشرة، أربع منها بالنص وستة بالقياس. فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجزي التضحية به، لم تجزي يعني ما أجزأت. وهل يجوز أن يؤكل لها ذاك اللحم؟ نعم يجوز أن يؤكل لحما، لكن لا يكون أضحية لفقد أحد الشروط وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. الفصل الخامس في العيوب المكروهة في الأضحية. قال ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها والمقيسة، وها نحن بعون الله نذكر العيوب المكروهة التي لا تمنع من الإجزاء، وهي الأولى العضباء، وهي مقطوعة القرن أو الأذن، لما روى قتادة عن جري ابن كليب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن مسيب فقال العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه الخمسة. أعضب الأذن والقرن أي مقطوع الأذن ومقطوع القرن. يقول سعيد بن مسيب الأعضب ما قطع منه أكثر من نصف القرن أو أكثر من نصف الأذن، والمعنى أن القطع إذا كان يسيرا أنه يجزئ. قال قلت جري بن كليب قال عنه في خلاصة التذهيب روى عنه قتادة فقط، وقال أبو حاتم لا يحتج به انتهى. ولذلك قال في الفروع وفي صحة الخبر يعني خبر العضب نظر، بمعنى أن الحديث ضعيف. فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره، لكن غيرها أولى منها لأن غيرها أكمل. إذن لم يثبت الدليل في القرن والأذن. وهناك إشارة في حديث قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. هذا الحديث أيضا فيه بعض الكلام، حديث علي رضي الله عنه من طريق أبي إسحاق عن شريح بن النعمان قال وكان رجل صدق. هنا عنعنه، قال الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود ضعيف إلا جملة الأمر بالاستشراف، بمعنى أنه لها شاهد. نقرأ الحديث. عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، وستأتي هذه بعد قليل. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال أن يقطع، قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخرة الأذن. قلت فما الشرفاء؟ الشرقاء. قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة، السماء أي الوسم والعلامة. إذن هذه كلها في صفات الأذن، المقابلة والمدابرة. إذا كان القطع من مؤخر الأذن فهي مدابرة، من طرف الأذن أعلى فهي المقابلة، وإذا كان شق للأذن فهي الشرقاء، وإذا كان ثقب فيها فهي الخرقاء. قال الترمذي رحمه الله: شريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي. قوله نستشرف أي ننظر صحيحا. وهناك طريق أخرى لهذا الحديث، وفيها قال علي من قوله: البقرة عن سبعة، قلت فإن ولدت؟ قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء؟ قال إذا بلغت المنسك. قلت فمكسورة القرن؟ قال لا بأس، أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. هذا من طريق حجي بن عدي، وهو صدوق يخطئ عن علي، والسند إليه صحيح إلى حجية. وأما جملة نستشرف هذه التي لها طرق، الألباني رحمه الله حسنها، لأنها جاءت من كما قلنا من طريق شريح بن النعمان الكوفي الصائدي، ومن طريق حجية بن عدي، والسند إلى علي رضي الله عنه حسن. وكان سئل عن القرن فقال لا يضرك. ومحقق مسند أحمد أيضا قالوا سنده حسن. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي استشراف الأذن. فهل معناها أن مقطوعة الأذن أنها لا تجزئ؟ هذا هو الخلاف الآن، نقرأ ثم نعود. قال: فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره، لكن غيرها أولى منها. الثانية المقابلة، وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا. الثالثة المدابرة، وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا. الرابعة الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا. الخامسة الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها، لحديث علي رضي الله عنه، وذكر الحديث. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي والبزار، ويعله الدارقطني بالوقف أنه من قول علي. ونقل في عون المعبود عن البخاري أن هذا الحديث لم يثبت رفعه، والله أعلم. إذا كان كذلك وأنه معلول وأن الصحيح وقفه على علي رضي الله عنه، فيبقى أنه يحتاج القول بعدم إجزاء مشقوقة الأذن إلى دليل مرفوع. السادسة المصفرة، قال: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، هكذا في الخبر. وفي التلخيص أنها المهزولة، وذكرها في النهاية بقيل كذا وقيل كذا. السابعة المستأصلة، وهي التي ذهب قرنها من أصله. الثامنة البخقاء، وهي التي بخقت عينها. قال في النهاية والبخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة، العين موجودة لكن ما كان تنظر إليها كأنها سليمة ما فيها شيء، لكن البصر ذهب البخق، بخقت عينها. وفي القاموس: البخق أقبح العور وأكثره غمصا، أي العين تقذف من هذا أوساخ العين على الموق. وعلى هذا فإذا كان البخق عورا بينا لم تجزي، كما يدل عليه حديث البراء السابق. التاسعة المشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، تكون وراء الغنم كالمشيع للمسافر. المشيعة وقيل بفتح الياء المشيعة، لحاجتها إلى من يشيعها لتلحق بالغنم، وهذه إن لم يكن فيها مخ فلا تجزئ لحديث البراء لأنها كثيرة عجفة، وإن كان فيها مخ ولا تستطيع معانقة الغنم. قلنا ما معنى معانقة الغنم؟ أن تسير مع الغنم سيرا واحدا إذا زجرت فهي مكروهة، لحديث يزيد بن يزيد ذي مصر كذا، يزيد ذو مصر المقرئي مقبول من الثالثة، أخرج له أبو داود. إذن اسمه على اسم البلد يزيد ذو مصر، حمصي مجهول الحال. قال لحديث يزيد ذي مصر قال أتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول؟ قال ألا جئتني أضحي بها؟ قلت سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة. انظر ضبطها فقط من قال عن المصفرة والمستأصلة والبخقة والمشيعة أو المشيعة وجهان بالكسر الياء وفتح الياء والكسرة. قال والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها بالسين وبالصاد وجهان، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقة التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسرة الكسيرة أي العجفة. والكسرة التي لا تنقي. قال رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولمخرجاه. هذا في سنده هذا الذي هو يزيد ذو مصر وهو مجهول الحال. قوله والكسراء التي لا تنقي سبق ذكرها في العيوب المانعة من الإجزاء. عندما هذا السؤال قال رواه أحمد وأبو داود والبخاري، ونحن قلنا ضعيف في سنده مجهول رجل مجهول الحال، كيف وهو قد أخرجه البخاري؟ نعم يا مهران، في كتاب التاريخ، كتاب آخر غير كتاب الصحيح، خرجه في كتاب التاريخ في كتاب آخر غير كتاب الصحيح، وإنما اشترط الصحة في كتابه الصحيح. قال وإنما قلنا هذه العيوب التسعة مكروهة لورود النهي أو الأمر بعدم التضحية بما عاب بها، ولم نقل إنها مانعة من الإجزاء، لأن حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر لأنه جواب سؤال، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان، ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعا من الإجزاء للزم ذكره لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث لا يتأتى إلا على القول إلا على هذا الوجه، بأن نقول العيوب المذكورة في حديث البراء مانعة من الإجزاء، والعيوب المذكورة في هذه الأحاديث موجبة للكراهة أي إذا ثبتت بها الأدلة، وإلا فتكون من باب خلاف الأولى، أن الأولى السلامة من هذه العيوب، موجبة للكراهة غير مانعات من الإجزاء لما يقتضيه سياق حديث البراء، ولأنها دون العيوب المذكورة فيه، وقد فهم الترمذي رحمه الله ذلك فترجم على حديث البراء باب ما لا يجوز من الأضاحي، وعلى حديث علي باب ما يكره من الأضاحي، لكن الكراهة قد تأتي بمعنى التحريم. قال ويلحق بهذه العيوب المكروهة ما يأتي، الأولى البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع ذنبها فتكره التضحية بها قياسا على العضباء من باب الكراهة، لأن في الذنب مصلحة كبيرة للحيوان ودفاعا عما يؤذيه وجمالا لمؤخره وفي قطعه فوات هذه الأمور. فأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره لكن غيرها أولى. وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت آليتها أو أكثرها فلا تجزئ لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. تقطع الآلية الثربة. قال فأما إن قطع من آليتها النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياسا على العضباء. قال الشافعية إلا التطريف وهو قطع شيء يسير من طرف الآلية فإنه لا يضر لأن ذلك ينجبر بزيادة سمنها فأشبه الخصة. وأما مفقودة الآلية بأصل الخلقة فإن كانت من جنس لا آلية له في العادة أجزأت بدون كراهة كبعض الكباش التي تأتي من الكباش البربرية أو مثلا بعض الكباش نوع من الكباش يأتي بدون آلية ما معه ثربة آلية لأنها لا نقص فيها عن جنسها. وإن كانت من جنس لا من جنس لا إذن إذا كانت هكذا مخلوقة وهي جنس من أجناس الغنم فلا حرج فيه. وإن كانت من جنس له آلية أما البربرية له لها آلية لكنها آليتها ماذا مدورة نوع ماذا شكل آخر. وإن كانت من جنس له آلية في العادة لكن لم يخلق لها أجزأت. وفي الكراهة تردد لأننا إذا نظرنا إليها باعتبار جنسها قلنا إنها ناقصة فقد جزء مقصود لكن لا يمنع الإجزاء لأنه بأصل الخلقة. وإذا نظرنا إليها باعتبار الخلقة قلنا إنها ناقصة بأصل الخلقة فلم تكره كالجماء. وعلى كل حال فغيرها أولى منها. الثانية ما قطع ذكره فتكره التضحية به قياسا على الأضباء. فأما ما قطعت خصيته فلا تكره التضحية به لما سبق من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ولأن الخصاء ولأن الخصاء يزيد في سمنه وطيب لحمه. ثالثا الهتماء وهي التي سقط بعض أسنانها فتكره التضحية بها قياسا على أضباء القرن فإن في الأسنان جمالا ومنفعة ففقد شيء منها يخل بذلك لكن لكنها تجزئ. فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره إلا أن يؤثر ذلك على في اعتلافها. الرابعة ما قطع شيء من حلمات ضرعها. حلمة الضرع هي ماذا الدائرة التي تكون في طرف الضرع الذي يخرج منه اللبن فتكره التضحية بها قياسا على الأضباء. فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره قياسا على المخلوقة بلا أذن. وإن توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنها أجزأت بلا كراهة لأنه لا نقص في لحمها ولا في خلقتها. تجد بعض الشياه قد ضمر ضرعها صار ضامرا ما فيها لبن لا يؤثر في اللحم ولا في خلقتها. واللبن غير مقصود في الأضحية والأصل الإجزاء وعدم الكراهة حتى يقوم دليل على خلافها ذلك أي تجوز. هذه هي العيوب المكروهة التي يوجب وجودها في الأضحية كراهة التضحية يوجب وجودها كراهة التضحية بها ولا يمنع من إجزائها وهي 13 9 منها ورد بها النص لكنها أيضا كراهة ليست بالتحريم ليست بأنها لا تجزئ لكنها مكروهة. وأربعة منها رأيناها مقيسة على ما ورد به النص. وأسأل الله عز وجل أن نكون فيها موفقين للصواب هداة المهتدين. هذا بارك الله فيكم الفصل الذي هو الخامس ويبقى الفصل السادس غدا إن شاء الله تعالى. العيد يكون يوم ماذا؟ الأربعاء. طيب بقى معنا السبت والأحد إن شاء الله. غدا الخميس نأخذ والسبت والأحد كذلك أيضا نكمل الكتاب إن شاء الله. هذا سائل يقول يقول أنا وأهلي في أيام العيد نرجع إلى بيت أبي ونأكل معهم، فهل علي أضحية بمفردي؟ الجواب نعم، عليك أضحية، لكن إذا كنت عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.